بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. عنوان: في تسخير البحر وغيره آيات. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه: يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما يسخر لهم من البحر لتجري الفلك وهي السفن فيه بأمره تعالى، فإنه هو الذي أمر البحر بحملها، ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب، ولعلكم تشكرون أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. ثم قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به، أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه. ولهذا قال: جميعا منه، أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، كل شيء هو من الله، وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه. كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه، فذلك جميعا منه ولا ينازعه فيه المنازعون. واستيقن أنه كذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عنوان: الأمر بالصبر على أذى المشركين. وقوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. وكان هذا في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم. ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، هكذا روي عن ابن عباس وقتادة. وقال مجاهد: لا يرجون أيام الله، لا ينالون نعم الله. وقوله تبارك وتعالى: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة. ولهذا قال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم خيرها وشرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الآية الكريمات يعدد الله تعالى نعمه على عباده ليشكروه ويقوموا بحقه ويمتثلوا أمره ويؤدوا عبادته التي فرضها عليهم وخلقهم لأجلها. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهو سبحانه وتعالى الذي سخر البحر، ولو شاء لا جعله يخرج إلى الناس ويغير عليهم ويهلكهم، ولكنه سبحانه سخره وجعله راكدا في مكانه لتجري الفلك بأمره السفن، تنتقل من مكان إلى مكان، من إقليم إلى إقليم، تحمل البضائع العظيمة، ولتبتغوا من فضله التجارات والمعايش، ولعلكم تشكرون، ولكي تشكروا سبحانه وتعالى على نعمه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة ما في السماوات من شمس ينعم بها الناس، وقمر يستنيرون به، ونجوم يحتلون بها وغير ذلك. وكذلك ما في الأرض سخر البحار والأنهار والأرض والجبال وغيرها، وسخر لكم ما في السماوات وجميعا منه، كل ذلك من نعمه سبحانه وتعالى وتسخيره، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. هذه النعم وهذا التسخير وهذه التي مر ذكرها هي آيات ودلالات وعبرة، لكن ليس لكل أحد بل لمن رزقه الله التذكر والاتعاظ. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. هذه الآية فيها الأمر بالصفح والعفو عن المشركين في أول الأمر، في أول البعثة قبل شرعية الجهاد. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. هو سبحانه يجزيهم على صفحهم كقوله تعالى في الآية فاصفح عنهم وقل سلام، وقوله خذ العفو وأعرض عن الجاهلين فاعف عنهم واصفح. هذا في أول الإسلام. ثم شرع الله بعد ذلك الجهاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمر بقتال من قاتل والكف عمن عمل المقاتل، ولا تقاتلوا من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ثم شرع الله الجهاد بدءا وهجوما، فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة. قل للذين آمنوا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله الذي قوم ما كانوا يكسبون. ثم بين سبحانه أن عمل الصالحات يعود نفعها وآثارها وثوابها على العامل، ومن عمل السيئات يعود ضررها ووبالها وعقوبتها على فاعلها. فقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه بأن يحمله أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسناته، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره. هذا هو الذي نفاه الله عنه وتنزه عنه. في هذه الآية الكريمات بيان نعم الله سبحانه على عباده، وأن عليهم أن يشكروه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. وفيه الأمر بالصفح والعفو عن المشركين في أول أمر قبل الجهاد. وفيه أن عمل الصالحات ثوابها يعود إلى صاحبها وهو المستفيد، والله تعالى لا يستفيد من أعمال عباده. وكذلك عمل السيئات ضره على صاحبها، والله تعالى لا يتضرر من أحد، فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار ولا يضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم. ولهذا قال تبارك وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات أي من المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات. فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله ها هنا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزودونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا والله ولي المتقين وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ثم قال عز وجل هذا بصائر للناس يعني القرآن وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم بيته أشرف بيت على الإطلاق أشرف بيت النسبي أشرف بيوت العالم النسب بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى رزقه ابنان نبيان كريمان ابن الأول إسماعيل وهو أبو العرب ومن سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والابن الثاني إسحاق ومن ذريته وهو يعقوب ومن ذريته يعقوب إسحاق ومن ذريته يعقوب ويعقوب هو إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالته فإن إسحاق أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف ثم تسلسل الأنبياء من بني إسرائيل حتى ختمه الله بعيسى كلهم من سلالة يعقوب بن إسحاق فهو أشرف بيت النسب على الإطلاق ومن هذا البيت نبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت أشرف بيوت العالم على الإطلاق نسبا وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله تعالى امتن على بني إسرائيل وهم أولاد يعقوب امتن عليهم وفضلهم على عالم زمانهم جعل فيهم النبوة والكتاب والملك وفضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم وإلا فهذا لهم أفضل منهم لكن الله فضلهم على العالمين يعني مراد على عالم زمانهم لأن يعني في زمانهم أفضل الناس ولهذا قال سبحانه ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هي سبحانه أن اختلافهم بسبب البغي بعدما وضح لهم الحق وهذا هو الاختلاف الملموم بعد مجيء الحق ولهذا قال فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم إن ربك يقضي بينهم وآتناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذا فيه بيان الوعيد لمن تركب الصراط المستقيم وخالف أمر الله وأن الله تعالى سيجازي يوم القيامة ويحكم بينهم بحكمه العدل هو سبحانه يحكم من عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله ويحكم عليهم بقضائه وقدره الذي قدره على عباده فلا أحد يمتنع منه ويحكم عليهم بنفسه بجزائهم والقيامة سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر هذا خطاب النبي محمد فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة وأمر له ولأمته باتباع الشريعة والعمل بها والحكم بها والتحكم بها وفيه التحذير من عدم تحكيم الشريعة وتركب الطريق المستقيم والانحراف عنها ولهذا قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله هو المتقين في بيان أن ما خالف الشريعة فهو هواء كما قال تعالى إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إن استجابة هو إما اتباع الهواء ولهذا قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا الذين لا يعلمون الذين انحرفوا عن الجادة لا يغنون ولا ينفعون ولا يردون عذاب الله إنهم لا يعلمون من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض فالظالمون والمعتدون والكفرة بعضهم ينصر بعض ويعيد بعضهم بعضا وهم على الباطل كذلك المتقون ينصر بعضهم بعضا فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الله ولي المتقين وهو معهم يؤيدهم وينصرهم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا القرآن بصائر للناس وهداية ورحمة لكنه للمؤمنين نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغفر الله لك ولمن يسمع يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: نوع آخر من الذكر بعد التسليم. أخبرني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نوع آخر من الذكر بعد التسليم. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنواعا من الأذكار بعد السلام، ذكر الاستغفار بعد التسليم كما جاء في الحديث: يقول استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. وذكر أيضا من الأذكار: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. ومن أذكار التسبيح والتحميد والتهليل. ومن الأذكار التي ذكرها أن قراءة المعوذات في دبر كل صلاة، كل هذا مر. وذكر عدد التهليل والذكر بعد التسليم. ثم ذكر في الترجمة نوع آخر من الذكر بعد التسليم، وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن عائشة فقال: هذه الكلمات إن كان مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان مجلس فيه لغو كان كفارة له، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وظاهر هذا الحديث أنه يقولها بعد الأذكار، ولكن ظاهر الحديث الأخرى أن هذا يقوله في المجالس الأخرى. أما الصلاة فإنها يكتب بالأذكار، هذا هو الأصل، لكن ظاهر الحديث أنه يقولها بعد ما ينتهي من الأذكار، لأنه مجلس من المجالس، كان إذا جلس مجلسا عام، وهذا مجلس. تكلم الحاشية على
قوله: تكلم أحد أو متكلم بخير قبل هذا الذكر، ثم ذكر هذا الذكر عقبه: كان هذا الذكر طابعا، بفتح الباء أي خاتما، وكسر الباء لغة، عليهن أي على تلك الكلمات التي هي خير، إذ الغالب أن الخير يكون كلمات متعددة، فلذلك جمع الضمير. وفيه ترغيب إلى تكثير الخير وتقليل الشر، حيث اختير في جانبه الإفراد، وإشارة إلى أن جميع الخيرات تثبت بهذا الذكر إذا كان هذا الذكر عقبها، ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر فقط، والمراد أنه يكون مثبتا لذلك الخير، رافعا إلى درجة القبول أمثاله عن حضيض الرد، كفارة له أي مغفرة للذنوب. الحاصل: فيستحب للإنسان ختم المجلس به أي مجلس كان. والله تعالى أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من السقف في الحديث الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يرى أن يعني عام المجالس، ومن المجلس مجلس الذكر، هذا يعني أخذ بالعموم. وإلا فإنها ليس كفرة المجالس التي تقال بعد الصلاة، لكن أخذ بالعموم أن كل مجلس، وهذا مجلس من المجالس. نعم الحديث ما أدري هل من أخرجها الآن، أحتاج إلى تخريج الحديث. نعم
أحسن الله عليك. نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جثرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبتي. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت.
فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر.
هذا ترجمة في نوع آخر من الذكر يقوله قال الصيروان يقول رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. يقول رب جبريل بالرفع التقدير على أنه نداء أي يا رب جبريل على حذف حرف النداء يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا الحديث في سند جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة كما في التقريب, والحديث يصلح للمتابعات ولا يصلح للأصول, لكن الحديث له شواهد الاستعانة من عذاب القبر على جاء في الصلاة في التشهد ليستعيذ بالله من أربع ومنها من عذاب القبر. وفي قبول الحق من جاء به, فإن هذه اليهودية جاءت بالحق فقبل فقد صدقها النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت, فإن الحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا كما قبل الحق من كما لما أخبر الشيطان أبا هريرة وقال له كلمة فقال الله بها إلى فرشك فقرأة الكرسي فقال لقد صدقت وهو كذب قبل الحق, الحق يقبل من جاء به سواء كان الحق جاء من الشيطان أو من كافر أو من فاسق لا يرد الحق يقبل. عائشة كذبتها دخلت عليها امرأة من اليهود فقالت إن على القبر من ذول, يعني إن الذي لا يستند من ذول يعذب في قبره. فقلت كذبتي كذبتها لأنها يهودية ولا تقوى خبرها. فقالت بلى إنا لنقرب منها الجلد والثوب, كان في بني إسرائيل مشدد عليهم من الأنصار والأغلال أنها إذا أصاب البول الثوب لا يطهرونها وإنما يقربونها بالمقراض قصونه بالمقراض, وكذلك قال إنا لنقبل منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت صوته فقال ما هذا ما خرجته بما قال بما قال فقال صدقت. قال فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر, يعني قال في رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا فيه من أسباب قبول الدعاء توسل الله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم رؤساء الملائكة وأشرافهم. فإن جبريل هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة, جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب, وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأجساد أجساد بني آدم والدواب, وإسرافيل موكل بنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة. وفي الحديث حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا استفتاح في توسل إلى الله بربوبية لهؤلاء الأملاك الثلاثة. نعم.
نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته.
نعم, هذا نوع آخر أيضا من الذكر أن انصرف من الصلاة. ذكر فيه حديث كعب وحديث كعب سنده لا بأس به أن أعطى ابن مروان أن كعب حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى قال إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينصره من صلاته دعا بهذه الدعوات: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من مقلتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا له شواهد، الدعاء الأخير كلمات الحديث لها شواهد، منها الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، كلمات يقولها في الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذه كلمات كلمة عظيمة، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبصفة المعافاة من صفة العقوبة، ثم استعاذ بالله من الله، لا استعيذ بأحد غيرك ولا استعيذ من أحد غيرك، فإن كل شيء بيد الله. هذه كلمات عظيمة صراحة مقيم فيه، وقال إن هذه الكلمات لا يعلم ما فيها من تعظيم لله عز وجل والالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند صراحه من صلاته. وهذا هو الحجة، الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في أول حق أن نجد في التوراة أن داود نبي الله، لا، كعب أولا أخذ من التوراة، وكعب أيضا بينه وبين التوراة زمان، والتوراة حرفت، ولكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند صراحه من صلاته. ثم إن هذه الكلمات والله صحيح كله له شواهد، جاءت حديث بمعناها وبألفاظه هذا الحديث، قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الحديث ورد أنه يقول بعد ذكر في الصلاة إذا انصرف قال: لا إله إلا الله وشكلا حول الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم،
أحسن الله عليك. باب التعوذ في دبر الصلاة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة.
نعم، في مشروعية هذا التعوذ بعد الصلاة بهذه الكلمات. الحديث من رواية عمرو بن علي قال عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة ولا بأس بسنده، قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: أي بني، أي حرف نداء، حرف نداء متعدية، يا وأيا وأي والهمزة كل حرف نداء، ولهذا يقول: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كل هذه من حرف النداء، يا وأي وهيا والهمزة أيضا وأي، أي بني، عما أخذت هذا؟ فقال: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر صلاته، في دبر الصلاة. وهذا هو الحجة. كلام على الحديث الآخر.
أحسن الله عليك. قال القاضي عياض: تخصيصهم بربوبيته وهو رب كل شيء، وجاء مثل هذا كثيرا من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحقر عند الثناء والدعاء مبالغة في التعظيم ودليلا على القدرة والملك، فيقال رب السماوات والأرض، ورب النبيين والمرسلين، ورب المشرق والمغرب، ورب العالمين، ورب الجبال والرياح ونحو ذلك. وقال القرطبي: خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفا لهم، أو أنهم ينتظمون هذا الوجود إذ قد أقامهم الله تعالى في ذلك.
وأحسن من هذا أن يقال أن خصهم بالذكر لأنهم وكلوا بما فيه الحياة كما سبق، جبريل وكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل أكل بالمطر الذي في حياة الأبدان الآدمي، وإسرافيل أكل بالنفخ الصور الذي في إعادة الأرواح إلى أجسادها.
أحسن الله عليك. يقول شيخنا الكريم، هذا الأخ فراج من مصر، يقول: كنت أنا وبعض من معي عند أخ لنا يعمل في تزيين رؤوس الناس، يعني حلاق، فقال أحدهم وحلق شعره وجعل بعض شعر رأسه أكبر من بعضه، فنهيته عن ذلك.
أكبر؟
نعم. أحسن عليك. فنهيته عن ذلك وذكرته بحديث النبي الذي نهى فيه عن القزع فيسأل عن فعل هل هو صحيح؟
يعني القزع نعم حلق بعض الرأس وتكفي بعضه كما مر النبي على صبي حلق بعض الرأس وقال حلق كله وترك كله وكذلك القص ينبغي أن يكون متناسب لا يكون القص يدي على بعض الرأس يقصه كثير وبعضها مرتفع وبعضه منخفض يكون متساوي إذا قصه متناسب نعم وفق الله
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغفر الله لك ولمن يسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون عنوان في تسخير البحر وغيره آيات. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما يسخر لهم من البحر لتجري الفلك وهي السفن فيه بأمره تعالى فإنه هو الذي أمر البحر بحملها ولتبتغوا من فضله أي في المتاجر والمكاسب ولعلكم تشكرون أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية ثم قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا قال جميعا منه أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك كما قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه فذلك جميعا منه ولا ينازعه فيه المنازعون واستيقن أنه كذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عنوان الأمر بالصبر على أذى المشركين وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد هكذا روي عن ابن عباس وقتادة وقال مجاهد لا يرجون أيام الله لا ينالون نعم الله وقوله تبارك وتعالى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة ولهذا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم خيرها وشرها والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد هذه الآية الكريمات يعدد الله تعالى نعمه على عباده ليشكروه ويقوموا بحقه ويمتثلوا أمره ويؤدوا عبادته التي فرضها عليهم وخلقهم لأجلها الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهو سبحانه وتعالى الذي سخر البحر ولو شاء لا جعله يخرج إلى الناس ويغير عليهم ويهلكهم ولكنه سبحانه سخره وجعله راكدا في مكانه في تجد فكره في أمره السفن تنتقل من مكان إلى مكان من إقليم إلى إقليم تحمل البضائع العظيمة ولتبتروا من فضله التجارات والمعايش ولعلكم تشكروا ولتشكروا سبحانه وتعالى على نعمه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر سبحانه وتعالى من نعمه العظيمة ما في السماوات من شمس ينعم بها الناس وقمر يستنيرون به ونجوم يهتدون بها وغير ذلك وكذلك ما في الأرض سخر البحار والأنهار والأرض والجبال وغيرها وسخر لكم ما في السماوات جميعا منه كل ذلك من نعمه سبحانه وتعالى وتسخيره إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون هذه النعم وهذا التسخير وهذه التي مر ذكرها هي آيات ودلالات وعبرة لكن ليس لكل أحد بل لمن رزقه الله التذكر والاتعاظ إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون هذه الآية فيها الأمر الصفح والعفو عن المشركين في أول الأمر في أول البعثة قبل شرعية الجهاد قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون هو سبحانه يجزيهم على صفحهم كقوله تعالى في الآية فاصفح عنهم وقل سلام وقول خذ العفو وأعرض عن الجاهلين فاعف عنهم واصفح هذا في أول الإسلام ثم شرع الله بعد ذلك الجهاد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم أمر بقتال من قاتل والكف عمن عمل المقاتل ولا تقاتلهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ثم شرع الله الجهاد بدءا وهجوما فاقتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة قل للذين آمنوا واغفروا الذين لا يرجون أيام الله الذين قوم ما كانوا يكسبون ثم بين سبحانه أن عمل الصالحات يعود نفعها وآثارها وثوابها على العامل ومن عمل السيئات يعود ضررها ووبالها وعقوبتها على فاعلها فقال من عمل الصالحة فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد هو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه بأن يحمله أوزار غيره أو يحرمه ثواب حسناته والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله أوزار غيره هذا هو الذي نفاه الله عنه وتنزع عنه في هذه الآية الكريمات بيان نعم الله سبحانه على عباده وأن عليهم أن يشكروه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة وفيه الأمر بالصفح والعفو عن المشركين في أول أمر قبل الجهاد وفيه أن من أن عمل الصالحات ثوابها يعود إلى صاحبها وهو المستفيد والله تعالى لا يستفيد من أعمال عباده وكذلك عمل السيئات ضرره على صاحبها والله تعالى لا يتضرر من أحد فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي بل هو النافع الضار ولا يضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون يقول ابن كثير رحمنا الله وإياه يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم ولهذا قال تبارك وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات أي من المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم، ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، فإنهم لا يزودونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا، والله ولي المتقين، وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم قال عز وجل: هذا بصائر للناس، يعني القرآن، وهدى ورحمة لقوم يوقنون.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم بيته أشرف بيت على الإطلاق، أشرف بيت النسبي، أشرف بيوت العالم النسب بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى رزقه ابنان نبيان كريمان، ابن الأول إسماعيل وهو أبو العرب، ومن سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والابن الثاني إسحاق، ومن ذريته وهو يعقوب، ومن ذريته يعقوب إسحاق، ومن ذريته يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالته، فإن إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف، ثم تسلسل الأنبياء من بني إسرائيل حتى ختمه الله بعيسى، كلهم من سلالة يعقوب بن إسحاق، فهو أشرف بيت النسب على الإطلاق. ومن هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا البيت أشرف بيوت العالم على الإطلاق نسبا، وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى امتن على بني إسرائيل وهم أولاد يعقوب، امتن عليهم وفضلهم على عالم زمانهم، جعل فيهم النبوة والكتاب والملك، وفضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم، وإلا فهذه الأمة أفضل منهم، لكن ما فضلهم على العالمين يعني مراد على عالم زمانهم، لأن يعني في زمانهم أفضل الناس. ولهذا قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتناهم بينة من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إيه سبحانه أن اختلافهم بسبب البغي بعدما وضح لهم الحق، وهذا هو الاختلاف المذموم بعد مجيء الحق. ولهذا قال: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم، إن ربك يقضي بينهم وآتناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا فيه بيان الوعيد لمن تركب الصراط المستقيم وخالف أمر الله، وأن الله تعالى سيجازي يوم القيامة ويحكم بينهم بحكم العدل. هو سبحانه يحكم من عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله على أنبياء ورسله، ويحكم عليهم بقضائه وقدره الذي قدره على عباده، فلا أحد يمتنع منه، ويحكم عليهم بنفسه بجزائهم والقيامة سبحانه وتعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هذا خطاب النبي ورسوله، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة، وأمر له ولأمته باتباع الشريعة والعمل بها والحكم بها والتحكم بها. وفيه التحذير من عدم تحكيم الشريعة وتركب الطريق المستقيم والانحراف عنها، قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله هو المتقين. في بيان أن ما خالف الشريعة فهو هوى، كما قال تعالى: إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن استجابة هو إن اتباع الهوى. ولهذا قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، الذين لا يعلمون الذين انحرفوا عن الجادة لا يغنون ولا ينفعون ولا يردون عذاب الله، إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فالظالمون والمعتدون والكفرة بعضهم ينصر بعض ويعيد بعضهم بعضا وهم على الباطل، كذلك المتقون ينصر بعضهم بعضا فالمؤمنون بعضهم لبعض، والله ولي المتقين، الله ولي المتقين وهو معهم يؤيدهم وينصرهم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا القرآن بصائر للناس وهداية ورحمة لكنه للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه: نوع آخر من الذكر بعد التسليم. أخبرني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نوع آخر من الذكر بعد التسليم. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر أنواعا من الأذكار بعد السلام، ذكر الاستغفار بعد التسليم كما جاء في الحديث: يقول استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. وذكر أيضا من الأذكار: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. ومن أذكار التسبيح والتحميد والتهليل، ومن أذكار ذكرها أن قراءة المعوذات في دبر كل صلاة، كل هذا مر. وذكر عدد التهليل والذكر بعد التسليم، ثم ذكر في الثالثة نوع آخر من الذكر بعد التسليم، وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن عائشة فقال: هذه الكلمات إن كان مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان مجلس فيه لغو كان كفارة له، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وظاهر هذا الحديث أنه يقولها بعد الأذكار، ولكن ظاهر الحديث الأخرى أن هذا يقوله في المجالس الأخرى. أما الصلاة فإنها يكتب بالأذكار، هذا هو الأصل، لكن ظاهر الحديث أنه يقولها بعد ما ينتهي من الأذكار، لأنه مجلس من المجالس، كان إذا جلس مجلسا عام، وهذا مجلس. تكلم الحاشية على
قوله: تكلم أحد أو متكلم بخير قبل هذا الذكر، ثم ذكر هذا الذكر عقبه: كان هذا الذكر طابعا بفتح الباء أي خاتما وكسر الباء لغة عليهن، أي على تلك الكلمات التي هي خير، إذ الغالب أن الخير يكون كلمات متعددة، فلذلك جمع الضمير. وفيه ترغيب إلى تكثير الخير وتقليل الشر، حيث اختير في جانبه الإفراد، وإشارة إلى أن جميع الخيرات تثبت بهذا الذكر إذا كان هذا الذكر عاقبها، ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر فقط، والمراد أنه يكون مثبتا لذلك الخير رافعا إلى درجة القبول أمثاله عن حضيض الرد، كفارة له أي مغفرة للذنوب. الحاصل: فيستحب للإنسان ختم المجلس به أي مجلس كان، والله تعالى أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من السقف في الحديث الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يرى أن يعني عام المجالس، ومن المجلس مجلس الذكر، هذا يعني أخذ بالعموم، وإلا فإنها ليس كفرة من المجالس التي تقال بعد الصلاة، لكن أخذ بالعموم أن كل مجلس وهذا مجلس من المجالس. نعم نعم الحديث ما أدري هل من أخرجها الآن أحتاج إلى تخريج الحديث. نعم
أحسن الله عليك. نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جثرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت
دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول، فقلت كذبتي، فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صدقت. فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر.
هذا الترجمة في نوع آخر من الذكر، يقوله على الصلوات، يقول رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. يقول رب جبريل في الرفع التقدير على أنه نداء، أي يا رب جبريل، على حذف حرف النداء يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهذا الحديث فيه سنده جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة كما في التقريب، والحديث يصلح للمتابعات ولا يصلح للوصول، لكن الحديث له الشواهد الاستعاذة من عذاب القبر، هذا جاء في الصلاة في التشهد لاستعاذة بالله من أربع، ومنها من عذاب القبر. وفي قبول الحق ممن جاء به، فإن هذه اليهودية جاءت بالحق فقبلها، فقد صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدقه، فإن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان كافر، ولو كان كافرا، كما قبل أن الحق من كما لما أخبر الشيطان أبا هريرة وقال قلبه كلمة فكر الله بها في لاوثة الفرش فقرأة الكرسي، فقال لقد صدقت وهو كذب، قبل الحق، الحق قبل من جاء به، سواء كان الحق جاء من الشيطان أو من كافر أو من فاسق لا يرد الحق، يقبل. عائشة كذبتها، دخلت عليها امرأة من اليهود فقالت إن على القبر من بول، يعني إن الذي لا يستمر من الولد يعذب في قبره، فقلت كذبتي، كذبت لأنها هدية ولا تقوى حضرها. فقالت بلى إنا لنقرب منه الجلد والثوب، كان في بني إسرائيل مشدد عليهم من الأنصار والأغلال أنها إذا أصاب البول الثوب لا يطهرون معه، وإنما يقربونه بالمقراض، قصونه بالمقراض، وكذلك قالت إنا لنقرب منه الجلد والثوب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت صوته، فقال ما هذا؟ ما خرجته بما قال؟ بما قال؟ فقال صدقت. قال فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر، يعني قال في رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذا فيه من أسباب قبول الدعاء، توسل الله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم رؤساء الملائكة وأشرافهم، فإن جبريل هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأجساد، أجساد بني آدم والدواب، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة. وفي الحديث حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا استفتاح في توسل إلى الله بربوبية لهؤلاء الأملاك الثلاثة. نعم.
نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته.
نعم هذا نوع آخر أيضا من الذكر عند انصرافه من الصلاة. ذكر فيه حديث كعب, وحديث كعب سنده لا بأس به أن أعطاه من مروان أن كعب خلف له بالله الذي فلق البحر لموسى قال إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاته دعا بهذه الدعوات. اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة, وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بعفوك من مقلتك, وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا له شواهد, الدعاء الأخير كلمات الحديث لها شواهد, منها الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في كلمات يقولها في الوتر, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذه كلمات كلمة عظيمة, استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط, وبصفة المعافاة من صفة العقوبة, ثم استعاذ بالله من الله, لا أستعيذ بأحد غيرك ولا أستعيذ من أحد غيرك, إن كل شيء بيد الله. هذه كلمات عظيمة صراحة ابن القيم فيه, وقال إنها إن هذه الكلمات لا يعلم ما فيها من تعظيم لله عز وجل والالتجاء إليه وتوفيق الأمر إليه إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند صراحه من صراحه. وهذا هو الحجة, الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن في أول حق أن نجد في التوراة أن داود نبي الله, لا كعب أولا أخذ من التوراة, وكعب أيضا بينه وبين التوراة زمان والتوراة حرفت, ولكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند صراط من صلاته. ثم إن هذه الكلمات والله صحيح كلها له شواهد, جاءت أحاديث بمعناها وبألفاظه هذا الحديث, قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الحديث ورد أنه يقول بعد 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 ذكر في الصلاة إذا انصرف قال لا إله إلا الله وشكلها حول وفضلها لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم
أحسن الله عليك. باب التعوذ في دبر الصلاة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر, فكنت أقولهن. فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة.
نعم فيهم مشروع, في مشروعية هذا التعوذ بعد الصلاة بهذه الكلمات. الحديث من رواية عمرو بن علي قال عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة ولا بأس بسنده, قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر, فكنت أقولهن. فقال أبي أي بني, أي حرف نداء, حرف نداء متعدية يا وأيا وأي والهمزة كلها حرف نداء, ولهذا يقول ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا, كل هذه من حرف النداء يا وأي وهيا والهمزة أيضا وأي أي بني عما أخذت هذا؟ فقال عنك. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة, في دبر الصلاة. وهذا هو الحجة. كلام على الحديث الآخر.
أحسن الله عليك. قال القاضي عياض تخصيصهم بربوبيته وهو رب كل شيء, وجاء مثل هذا كثيرا من إضافة كل عظيم الشأن له دون ما يستحقر عند الثناء والدعاء مبالغة في التعظيم ودليلا على القدرة والملك, فيقال رب السماوات والأرض ورب النبيين والمرسلين ورب المشرق والمغرب ورب العالمين ورب الجبال والرياح ونحو ذلك. وقال القرطبي خص هؤلاء الملائكة بالذكر تشريفا لهم أو أنهم ينتظمون هذا الوجود إذ قد أقامهم الله تعالى في ذلك.
وأحسن من هذا أن يقال أن خصهم بالذكر لأنهم وكلوا بما فيه الحياة كما سبق, جبريل وكل بالوحي الذي فيه حياة القبور والأرواح وميكائيل وكل بالمطر الذي في حياة الأبدان الآدمي، وإسرافيل وكل بالنفس الصر في عادة الأرواح إلى أجسادها.
أحسن الله عليك. يقول شيخنا الكريم، هذا الأخ فراج من مصر، يقول: كنت أنا وبعض من معي عند أخ لنا يعمل في تزيين رؤوس الناس، يعني حلاق، فقال أحدهم وحلق شعره وجعل بعض شعر رأسه أكبر من بعضه، فنهيته عن ذلك.
أكبر؟
نعم حصريك. فنهيته عن ذلك وذكرته بحديث النبي الذي نهى فيه عن القزع، فيسأل عن فعله، هل هو صحيح؟
يعني القزع نعم، حق بعض الرأس وتكفي بعضه، كمر النبي على صبي حلق بعض الرأس فقال حلقه كله وترك كله، وكذلك القص ينبغي أن يكون متناسب، لا يكون القص يدي على بعض الرأس يقصه كثير وبعضها مرتفع وبعضه منخفض، يكون متساوي إذا قصه متناسب. نعم، وفق الله وسلم.